السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. اللهم ارزق شباب المسلمين بزوجات صالحات، وارزق اخواتنا وبناتنا بازواج صالحين، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. ايها الاحبه، هذا لقاؤنا باذن الله تعالى في هذا البرنامج للبيوت اسرار. وبقالنا فتره بنتكلم عن مهارات التواصل مع الاخرين، وقلنا بان فقدان هذه المهارات في التواصل مع الزوجه ومع اهلها، او في التواصل مع الزوج ومع اهله، بتؤدي الى مشكلات كبيره جدا في الحياه الاسريه. ولذا أيها الأحبة، لابد أن نركز شوية في مثل هذه الحلقات ونندفع بها وننشرها، لعل الناس يستفيدون منها إن شاء الله تعالى. قلنا آخر مهارة في التعامل مع الآخرين معرفة الشخصية، سماتها وصفاتها، مداخلها ومخارجها، مفاتيحها، سلبيتها، إيجابيتها، عشان نقدر نصل إلى التعامل معها. وقلنا بأن الناس أصناف، من الناس من هو سريع الغضب سريع الرجوع، ومن الناس من هو سريع الغضب بطيء الرجوع، ومن الناس من هو بطيء الغضب بطيء الرجوع، ومن الناس من هو بطيء الغضب سريع الرجوع. فالناس أصناف وأشكال وألوان، وتختلف في صفاتهم وحتى في ميولهم وهواياتهم وقناعاتهم واهتماماتهم. ولذا بقول لكل زوجة، يا بنتي لازم تفهمي شخصية الزوج عشان تقدري تتعاملي معاه، لازم تفهم شخصية زوجتك عشان تقدر تتعامل معاها، لازم تفهمي شخصية حماك وحماتك وأخوات زوجك وإخواته عشان تقدر تتعاملي معاهم، لازم تفهم شخصية حماتك وحماك وإخوات زوجتك وإخوانها اللي هم الأشقاء والأسرة عشان تقدر تتعامل معاهم. لأن احنا قلنا علاقتك في الحياة الأسرية مش علاقة زوج وزوجة، إنما علاقة أسرة بأسرة، بل علاقة المجتمع كله بعضه ببعض. تعال نتكلم النهاردة عن شخصية جليلة من الشخصيات اللي احنا بدأناها بالشخصية المعجبة بذاتها، واتكلمنا بعد كده عن الشخصية المتعالمة وذكرنا صفاتها وازاي نقدر نتعامل معاها. تعال نتكلم النهاردة عن شخصية صعبة الميراث، ألا وهي الشخصية القاسية. الله عز وجل وصف في القرآن بعض الشخصيات فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللهم سلم يا رب. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفس، ده بيدل على أنه كان شخصية قاسية، بس ممكن يتحول إلى الأفضل. أي نعم ممكن يتحول إلى الأفضل لو أن الشخصية دي فعلا 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 نفسه يتغير وتتغير حياته للأفضل وللأحسن. هذه الشخصية القاسية هو شخص يترك انطباع عند الآخر بأنه صعب الميراث، يقسو على الناس في التعامل، يقسو على زوجته وعلى أولاده، تقسو على زوجها وعلى أولادها. هو عدواني في التعامل مع الآخرين، تعامله بالصراخ ورفع الأصوات والضرب والتخبيط والسب واللعن والشتم، عدواني في التعامل مع الناس. هذه الشخصية بلا شك قد تكون في أسباب كثيرة جدا جدا تؤدي إلى أن الشخص يقوم بهذه الحالة، ومنها مثلا أنه تربى في بيئة اجتماعية كهذه، أو مر بمواقف كبيرة جدا في حياته متتالية أخفق فيها أدت إلى قسوته وإلى شدته. قد يكون بسبب فكرة سلبية مترسبة عنده عن الحياة، أو قد تكون بسبب أحيانا ردد لأفعال، يعني مثلا أنماط التربية اللي تربى عليها من في حال الصغر كالتربية الشديدة وقاسية وفيها ضرب وإهانة وتجريح فنشأ على مثلها. هذه الشخصية لها سمات ولها صفات. من هذه الصفات أنه قاس في تعامله مع الآخر. الكلام ده أنا ذكره في كتابي الكتاب الجديد عبير الورود في مهارات التواصل المحمود، لم يخرج إلى النور ولكن ما زلت أسطر فيه، فأسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير. ده ردا على البعض اللي سألني أنت الشخصيات دي جايبها منين وربطها بالكتاب والسنة والكلام، قلت له الكلام ده موجود ولكن لم يخرج الكتاب إلى النور إن شاء الله تعالى، لما انتهي منه أعلن على حضراتكم. الشخصية دي لها بعض السمات، ومنها أنه قاس في تعامله مع الآخر، عدواني، يتصف بالغلظة في اللفظ والفعل. قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا. هو لا ليس بلين في التعامل، إنما هو غليظ في تعامله مع الآخر، وغليظ حتى في طريقة ألفاظه وتعبيراته. يتصف بالشدة ويثأر لنفسه وينتقم من غيره. أقل الكلمات تجننه. يعني هو يسب ولعن واشتم وخبط واضرب. لما يلقى من الطرف الآخر كلمة يسيرة جدا تدل على عدم احترام أو تقدير أو كلمة قالها من باب رد العدوان أو الظلم عن نفسه، يثأر لنفسه وينتقم من غيره. قد يضرب مثلا الزوجة ضرب مميت. لسه أختي بتقول لي من شوية أنا ضرب ممكن زوجة ممكن أضربني لمدة ساعة متصلة لا ينقطع عن الضرب إلا لما أكون جثة هامدة نايمة على الأرض، أجيب دم من وداني، دم من فمي، دم من أنفي. فأنا بقول يا بنتي والله سبحان الله كيف تعيشون هذه الحياة. لا يحاول تفهم مشاعر الآخرين لأنه لا يثق بهم، فيتعامل مع الطرف الآخر قدامه دائما بحذر، وده متوفر في الرجال ومتوفر في النساء. دائما يظن في الناس ظن السوء. تتعامل معاه وقد تتكلم بكلمة، هذه الكلمة تحمل مجموعة من المعاني، لها معنى واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لا يفهمها دائما إلا بسوء الظن، دائما على يحملها على المحمل السيء. لا يأمن سلوكيات الآخرين، دائما حاطط في دماغه الناس بتخطط له وبترتب له عشان توقعه، وهذا لسوء ظنه بالناس. بيعتبر الناس أعداء، أعداء له. يكثر من مقاطعة الآخرين في التعامل بطريقة تظهر دائما تصلبه برأيه. ودائما لما تبقى أنت قاعد في مجلس مثلا في خمسة أقل يزيد، فإحنا بنتعرف أنا فلان أنا فلان أنا فلان أنا فلان، ونبدأ في طرح قضية مثلا نتناقش حولها، وهنعتبر قضية مثلا خاصة بالأسرة، حياة الأسرية أو بتربية الأبناء أو غيره. فانت تبدا تظهر عشان تعالج الاعوجاج اللي عنده، نقول يا جماعه التربيه تحتاج الى الرفق واللين، وتحتاج الى الحزم، الاثنين مع بعض عشان يبقى في نوع من التوازن. لا ابقى على الدوام لين، ولا على الدوام عندي شده في التعامل، انما ينبغي الجمع بين الامرين. فيقول لك العيال ما ينفعش معاه الا لما نكسر عظمها، الزوجه ما تمشيش الا ما تضرب بالجزمه، دايما الفاظه عنيفه، وحتى طريقه رد فعله صعبه للغايه، وطريقة لغة إشارتي صعبة للغاية، ويتصلب دائما برأيه ولو لم يكن معه الدليل. قد تأتي له بأدلة وإبراهيم يعني تظهر كظهور الشمس في رائعة النهار، ومع ذلك الكلام ده لا يقتنع به أبدا، إنما يقتنع بما في عقله وبما يدور في فكره. ومسألة أن أنت تغير قناعته تحتاج إلى صبر شديد جدا وإلى عمر مديد. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وأنا بقولك يا بنتي لو تعرفتي على أن خطيبك بهذه الشخصية في فترة الخطوبة فضك من القصة دي، لأن هذه الشخصية تصعب الحياة معها، هي شخصية تصعب الحياة معها. عشان كده بقول لحضرتك فترة الخطوبة مش فترة حب ورومانسية وتسبيل يا بنتي، ده كلام باطل. فترة الخطوبة فترة تعارف. تعرف ازاي؟ واعنانا فترة الخطوبة يعني ايه؟ هو لما جالك في الرؤية واستقر على انه خاطب وانت مخطوبة اتفضلت بقى القصة. يأتي زيارات يسيرة جدا في وجود المحرم، ولابد ان يكون يغض بصره، ما يكلمش معاك بكلام في نوع من الهزار، وتبقى انت في منتهى الستر في ضوابط شرعية. وان كان الاصل نعقد ونخلص، طالما وصلنا الى امور ثلاثة استشرنا الناس وجمعنا عنه معلومات واستخرنا ربنا وسألنا أسئلة تبين هذه الشخصية اللي احنا نتعامل معها. على كل حال بنقول من شخصية هذا الرجل أو هذه المرأة دائما يظهر تصلب برأيه. والله تعاملت مع امرأة قريبة منا بهذه الطريقة، شخصية قاسية للغاية، رأيها يعني مهما كان معك من أدلة ومن براهين هي دماغها صلب كالحجارة أو أشد قسوة، لا تتغير أبدا، وقلب حاقد وحاسد وضغينة وحقد وحسد وإشاعة كلام غير صحيح، وصعبة جدا للغاية. قد يكون ده في المرأة وده في الرجل، مش بنتكلم على الرجال فقط، الشخصية قد تكون هذه الصفات موجودة في هذه المرأة، قد تكون هذه الصفات موجودة في الرجل كذلك أو في الاثنين. فبنقول دايما يقاطع، يكذب ويتحرى الكذب ويقسم أن كلامه حق وهو كلام مواطن، ويختلق قصص واهية من أجل الإيقاع بالعدو اللي هو حطه في دماغه، عدو اللي هو الطرف الآخر الذي أمامه. وقد يفتري كذبا على الزوجة أو تفتري هي كذبا عليه، أو حتى على أولادها أو حتى على أولاده. هذه الشخصية يستمتع، شوف يعني إيه، زي ما كنت كده بتستمتع لو أنت رجل من الدعاة تستمتع ان انت قاعد في مكتبتك وجنبك كوبايه قهوه ابن العميد، تستمتع كده وانت بتذاكر وبتكتب وتبقى في منتهى السعاده، غير اللي بيستمتع بالكركره بالشيشه، واحد تاني بيستمتع بالسيجاره وكسر عينه اليمين ورفع حجمه الشمال، هو مستمتع، كذلك ده بيستمتع بممارسه القسوه والشده مع الاخرين، بل بيتلذذ باحتقار الناس. يتلذذ بالسخريه من الناس. يتلذذ بإيلام الناس، يتلذذ بأن يتلاعب بمشاعر الناس وأن يؤذي الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أنت ظالم فعلا، شخصية ظالمة، جبارة، عنيدة. هذا الشخصية يحاول أن يترك لدى الآخرين انطباعا بأهميته، وغالبا ما يكون هذا الانطباع بيحمل الخوف أو الترهيب أو الإحساس بالنقص حتى يشعر الآخر بأهميته وأهمية وجوده في حياته. أنت ملكش لازمة من غيري، أنا عملت ووديت وسويت، وما عملتش حاجة خالص، والكلام ده كلام غير صحيح. يحكي قصص وحوادث أيام الخطوبة حتى البنت تحس إن هو يعني عنترة بن شداد، ولما تقترب من أسرته وتتناقش مع أمه أو مع أخته يقولوا لها الكلام ده غير سليم وغير صحيح، والكلام ده مش موجود ولا عمرنا سمعنا عنه، وبيألف وبيكذب. وفعلا تكتشف في حياتها أنه بيختلق القصص والأمور من أجل أن يهدد زوجته. ده أنا مسكت واحد كسرت مناخيره، ومسكت واحد مش عارف كنت السبب أن أنا حبسته، والتاني أن أنا شردت فرقته بينه وبين أهله، والتالت شقيت بطن نصين وهو يعيني لعمل ده ولا ده ولا ده ولا عمل حاجة خالص، إنما الموضوع بس مجرد يعني أساطير وأمور من أجل أن يسيطر على عقل امرأته، وهي كذلك العكس العكس. فبنقول هذه الشخصية يحاول أن يترك لدى الآخرين انطباع بأهميته بالقصص بقى المختلقة أو تحري الكذب، حتى في حد يتحرى الكذب، يختلق قصص، وأنا فعلت ووديت وسويت وسافرت وجبت وصرفت أموال وبنيت واشتريت وعملت، وهو الكلام ده غير صحيح وليس له واقع وليس له يعني صحة أبدا في عالم الواقع. هذا الشخصية كذلك مغرور في نفسه لدرجة أن الآخرين لا يقبلوا، مغرور في نفسه لدرجة أن شايف أن رأيه هو الصواب ورأي الناس كلها غلط، كمثل من قال: ما أريكم إلا ما أرى. حصل كده فرعون القصة دي لما قال: ما أريكم إلا ما أرى. طيب، كذلك ينظر إلى الناس من برج عالي على إنه من طبقة والناس من طبقة أخرى، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فبيكلم الناس من برج عالي على إنه هو الأستاذ، هو الدكتور، هو المهندس، هو الشيخ، هو الداعية، هو اللي عنده كل حاجة، والناس كلها جهلة، وهذا إن دل فإنما يدل على نقص في شخصيته ونقص في ذاته. طيب، لا يحاول أن يتفق مع من حوله لاعتقاده بأن كل اللي حواليه أقل منه في المستوى، مستوى المالي، مستوى الثقافي، مستوى التفكير، مستوى الاجتماعي، أي مستوى. كيف في الخصام، مولع بالخصومات والمراء والعناد والتحدي، يميل إلى الكذب وتوظيفه في إدخال الرعب على الآخرين وتخويفهم من سطوته وقوته. خاني مع واحد مثلا، شاف اللي بتخاني مع هذا الطرف ده يعني له سطوة له قوله، ده انا اجيب لك اللي اعلى منك، ده انا عندي فلان وعندي علان وعندي علانه وعندي فلانه، واخرب بيتك وشرد عيالك واقتلك واقطعك واعمل ما تعملش معاك. والكلام ده كله في عالم الواقع ليس بصحيح، ولكن من سمات هذه الشخصيه الميل الى الكذب وتوظيف هذا الكذب في ادخال الرعب على الاخرين وتخويف الناس من سطوته وقوته. لديه القدره على المناقشة مع التصميم والجدال في غير حق. يا ابني ربنا عز وجل قال في القرآن كذا، سيدنا النبي قال كذا، كلام ده ما صدقوش. طيب، ده ممكن يقول لك كمان الحديث غير صحيح، أو يقول لك الآية غير صحيح، هو جاهل بنفسه، والجهل عنده جهل مركب، ولذلك لابد أن يطلع مبرر أن الكلام ده غير صحيح، لابد. هذه الشخصية كذلك من سماتها الميل إلى استخدام التهديد والعنف في التعامل مع الناس. تهديد والعنف بالقول أو بالفعل. ممكن فجأة بيتكلم مع واحد ما يعجبوش كلمة يدبه بالبنية أو يضربه على وجهه. عنده عنف وعنده عدوان. لو قيلت له كلمة تحمل أكثر من معنى كما قلنا بيحملها دائما على المحمل السيء على سوء الظن بالناس. ولذلك يكيل بقى للناس بالتهم جزافة وسب ويلعن ويشتم ويقول كلام غير صحيح. الصرامة والشدة في العقوبات بما يفوق الذنب أو بدون أدنى ذنب حتى في التعامل مع زوجته. قالت له كلمة قد كده يعني هو بيتكلم بقاله ساعة وبسب وبلعن وبيشتم وهي قالت ده النص عليه قال من صمت نجا أنا هسكت ولكن أشارت بعينها أو لوحت بيدها. العقاب اللي تستاهله عنده الضرب بالحزام والضرب بالجزمة وبإيد الفاس وبالخرزانة وكده. تلتقى العقوبة تفوق الذنب إذا كان هو شايفه ذنب أو إذا كنت أنت شايفه ذنب. يرى نفسه أنه بخير ولكن الآخرين ليسوا بخير فينظر إلى الآخر بنقص أما هو فأعلى من أن يثق في من حوله فيتعامل مع الناس بحذر شديد جدا وقد يدخل هذا في دائرة الوسوسة. عنده شك في كل الناس وسوسة من كل الناس أب أم أخ أخت زوجة ولد صديق حبيب يعتقد أن تقارب الناس منه زي إخواته أو زي أهله إنما هذا لمنفعة يتقربوا مني لأن عقلي أعلى منهم عشان أنا معايا فلوس عشان بعرف أصرف الأمور. هو يعتقد ذلك مع أن اعتقادهم عنه أنه من أجهل الناس. هذه الشخصية بهذه السمات لا تستطيع أن أنت تقنعها بسهولة في التعامل معه. ولذلك شايف ان دائما لابد للناس ان يرضخوا لكلامه. هو شايف كده نحن بنتناقش في قضيه او نتكلم في موضوع عشان الناس تسلم من اذايا القول او الفعل لابد ان يرضخوا لكلام حتى اقول في الاخر ها تفاتوا على ايه تفاتوا على ايه في ايه ما انتوا قاعدين 10 في مجلس او 5 في مجلس 4 قالوا نعم وواحد قال لا وهو اللي قال لا والباقي قال انا موافق. تثور ثائرته ويغضب غضب شديد جدا ممكن يخبط ويرزع ويقلب الترابيزه وياخد بعضه ويمشي. وبعدين لك اتفقتوا على ايه؟ شخصيه صعبه الميراث نسال الله عز وجل السلامه والعافيه. مثل هذه الشخصيه بتوجد في بعض الافراد ممن يمتلكون سلطه ولا يعرفون حدوده فيعتقد ان هو بهذه السلطه اكبر من البشر وان لديه القدره في ان يتحكم في مصائر الناس ومن ثم ما كنتش هتنفذ اللي أنا عاوزه ستنزل إلى يعني تقع تحت طائلة العقاب أو العذاب. شخصيات دي موجودة في قد يكون مديرين عمل أصحاب شركات بعض ممن لهم سلطة ولذلك تحتاج هذه الشخصيات إلى فنيات في التعامل معه عشان نعرف إزاي نتعامل معه. ومن ذلك أنت تتكلم معه في موضوع أو سيطرح عليك أمرا اعمل على ضبط أعصابك والمحافظة على هدوئك أمام. لازم تبقى هادي في التعامل معه. وتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له بعض أصحابه أوصني قال لا تغضب. في بعض الروايات فلما ردد النبي مرارا قال لا تغضب. في بعض الروايات فإذا بالغضب جماع الشر كله. لو أنه غضب وقابلت الغضب ده بغضب مماثل سينتصر عليك. طبيعته في حياة منهج حياة عنده يزعق ويجعر وصوته عالي ومزعج ويسد ويلعن ويشتم ويضرب ويخبط ويحتقر الآخرين ويزدري الناس ومعجب بذاته ويكذب ويتحرى الكذب. ده منهج حياة بالنسبة له فأنت تنازعه ولذلك لابد أن يشتد عليك. فلزي ده اعمل على ضبط أعصابك معه وانت بتتكلم معه وحافظ على هدوئك. تخيل بقى بقدر ثورتك وتوترك أمامه بقدر ما حققت له مكاسب وانتصارات. ده ممكن يقول لك انت خايف مني في التعامل كده انت خايف مني وعينك باين فيها ووشك باين عليه ليه؟ لديه قوة وسطوة وجبروت لما شافك في حال ضعف، طب نعمل ايه؟ اضبط اعصابك واجعل الابتسامة على وجهك واهدأ، فبقدر ثورتك وغضبك وانفعالك معاه سيزداد غضبا وثورة وقوة وتحكم وجبروت. وتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وقال في الحديث الآخر: فليقل خيرا أو ليصمت. محتاجين منك ده في التعامل مع مثل هذه الشخصية. حاول أن تصغي إليه جيدا، تركز مع الكلام اللي بيقوله، لأن غفلتك عنه هتستفزه، وأول ما سيخطر بباله إن الكلام اللي بيقوله هو مش عاجبك، وإن أنت جواك بتسخر منه أو أنت ملتفت عنه، لأن الكلام مش ذا أهمية بالنسبة لك، وده بيجننه وده بيخليه يقسو عليك وبتخليه يقلب الترابيزة في لحظة. فحاول أن تصغي إليه جيدا مع التركيز على كل كلمة يقولها. ثلاثة: لا تحاول مقاطعته حتى لا تثير فيه العدواني. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع عتبة بن ربيعة وهو مشرك، ومع ذلك في حوار بينه وبينه لما عتبة قال لكفار قريش: أنا سأعرض على محمد بعض الأمور لعله ينصرف عنا بهذه الدعوة. فراح بقى يتكلم معه، قال له: إذا كنت إن أردت مالا أعطيناك المال، وإن أردت أن تسود علينا سودناك علينا، وإذا كان بك رأي من الجن بحثنا لك حتى نعالجك. وحتى طيب، كلام جميل. الناس عصام سابه لما انتهى من كلامه، وبعدين قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ وهو رجل مشرك، وده علمنا من أدب الحوار، أنت ما تقاطعش حد ولو كان عدو، سيبه إلى أن ينتهي من كلامه، وبعدين ابدأ. أنتهيت؟ حتى في التعامل مع الزوجة، حتى في التعامل مع الزوجة، حتى في التعامل مع الزوج، مع الأولاد، مع أمك، مع أبوك، جيرانك، أصحابك، إخوانك، سيب إدي فرصة للذي أمامك أن يطرح ما عنده عشان تفهم. وإلا لو أنت خدت نصف الكلام ستسيء الظن بإخوانك، وده عملت مشكلات كبيرة جدا. ولذلك حاول الشخصية دي ألا تقاطعها حتى لا تثير فيه العدواني، هينقلب عليك في لحظة وسيقسو عليك أكثر، ولا ترد على كلامي إلا بعد ما حضرتك تفهم كلامه جيدا. أنت مش فاهم وعايز يعمل إيه، قل له: لو سمحت جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، أعد الكلام تاني من أجل أن أنا أفهمه جيدا. هو سينبسط جدا، بس تقول له: لعلي لم أفهم، عشان يعيد عليك الكلام مرة ثانية، وتركز جدا جدا مع كل كلمة بيقولها، وما تقطعوش كي لا ينقلب عليك عدو، ومن ثم يقسو عليك في المعامل. ولا ترد على الكلام إلا لما تفهم كلامه كويس جدا جدا جدا. طيب، تأكد من أنك على استعداد تام للتعامل معه. طب أنت عارف ليس لك قدرات في التعامل مع هذه الشخصية، ابتعد عنها، تعاملش معها. طب عندك القدرة في التعامل مع هذه الشخصيات، خلاص تعامل معه، بس خلي بالك لو لم يكن لك قدرة لربما وقعت في بعض الأخطاء، ده يؤدي إلى كوارث فيما بعد. عندك قدرة في التعامل معه؟ نعم. وعندك مهارات التواصل مع الآخرين؟ نعم. وعندك مهارات الإصغاء الجيد؟ نعم. ومهارات الحوار؟ نعم. تفضل اتعامل معه، ولكن احذر في التعامل معه. جادله بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. تعامل معه بالحسنة وجادله بالتي هي أحسن. لا تحاول إثارته ولا تقول كلام يحتمل أكثر من معنى، اجعل كلامك واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار، من أجل ألا يحمل الكلام على محمل سيء. فلا تحاول إثارة هذه الشخصية، لأنه بطبيعته ينتظر منك أن تشعل الفتيل عشان يخرج العدوان المكبوت بداخله فينفجر فيك. وزيك بقول للزوجة: لو رزقت برجل كمثل هذا اوعي تسير غضبه، لا بقول ولا فعل، وإن حدث على سبيل الخطأ اعتذري مباشرة عما بدر منك. كذلك كن حازما عند تقديم وجهة نظري مع التحلي بالهدوء والإقناع. أقنعه بالهدوء خالص وتحلى بالصبر وخليك رفيق ورقيق في التعامل معه. ومع ذلك كن حازما عند تقديم وجهة نظرك. يقول لك أنت متأكد من اللي أنت بتقوله؟ أي نعم نعم، جزاك الله خير. أنت درست الكلام ده جيدا؟ درست كويس جدا جدا جدا، وسألت أهل الخبرة وأهل الاختصاص، وقبل كل هذا استخرت ربي الكريم سبحانه وبحمد، ربي العليم سبحانه وبحمد. يعني الكلام ده يعني آخر كلام عندك؟ أي نعم، أنا درست الكلام ده جيدا جدا جدا جزاك الله خيرا، واستشرت أهل الفضل والخير، واستخرت ربي سبحانه وبحمد. كن ثابتا ثبوت الجبال الرواسي، وكن حازما عند تقديم وجهة نظرك مع التحلي بالهدوء والإقناع، لأن هو أستاذ في إثارة الآخرين، لأنه وطبيعته سباب لعان وشتام، هذه طبيعته. فممكن أقول لك أي كلمة تثير غضبك، ولذلك لابد أن تهدأ في التعامل معه. حاول أن أنت بطريقة غير مباشرة تفهمه أن الإنسان المحترم يحترمه الناس على قدر احترامه للآخرين. الناس بتحترم اللي بيحترم الآخرين. أنا عاوز منك إيه أنت؟ أنا بقول لكل إنسان، أنت محتاج منك عبد الرحمن، محتاج من أنا أوقرك واحترمك واسمع كلامك وأقدم مصالحك واشوف اللي أنت عاوزه وأنفذه لك، كذلك أنا عاوز ده منك. ذكر بقول لكل إنسان في التعامل مع الناس عشان تكسب، حط نفسك مكان الآخرين. ولما بيحترمنيش احترمه عشان هو يحترمك. أصغي إليه ليصغي إليك. حاوره بلطف عشان يتعامل معك بالهدوء. تحلى بالابتسامة وتتكلم معاه عشان هو يقابل هذا بالابتسامة كذلك. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أخي عبد الله، يا مرحبا.
يا مرحبا. أنا عايز أسأل كيف تتولد الثقة بين الزوجين؟
حاضر. حاضر يا أخي الكريم، حاضر. ربنا يرضى عنك.
شكرا.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. فبنقول يا أحبة، حاول بأن حضرتك في التعامل معه لا تثره، ولكن تعامل معه بالحسنى كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هو ينتظر منك أنك تتكلم بكلام في نوع من الجدال أو ارتفاع الصوت أو المناقشة الحادة لكي ينقلب عليك عدو، هو منتظر منك ده. طب أنا أتعامل معه إزاي؟ تحلى بالصبر وتحلى بالهدوء وتحلى خلي كلامك في نوع من الرزانة، وخليك متأكد من كل كلمة أنت بتقولها، وحازم عند تقديم وجهة نظري مع التحلي بالهدوء والإقناع، لأن يحاول يزحزحك بعيد عما اقتنعت به. أنت متأكد؟ قل له نعم، أنا متأكد من هذا الكلام، وقد استخرت ربي سبحانه وبحمده، واستشرت أهل الخبرة والتخصص، وحللت الموضوع لأجزاء ووصلت إلى حلول 1 2 3. كل حل يترتب على الأمور الآتية: لما تتكلم بهذه الطريقة العلمية، وأن أنت لك خطوات مرتبة وعقلك مرتب في عرض ما عندك، ده بيخليه عنده نوع من الهيبة لك، سواء زوج أو زوجة أو أي حد من الناس في التعامل معه. حاول تفهمه بقى أن التعامل، أن الإنسان المحترم، ان الناس بتحترم الانسان على قدر احترامه للاخرين. لسه بقول لك من شويه قبل اتصال لاخي عبد الله ربنا يحفظه، ان بنقول يا احبه ايه اللي انت عاوزه من الناس، ايه اللي عاوزه من زوجتك؟ تحترمك كويس، وتستقبل استقبال الفاتحين كويس جدا، وتبتسم في وشك كويس، وتتزين لك حلو جدا، وتعمل لك اشهى الطعام حلوه خالص، وتعامل اهلك كويس. هي نفس الكلام عاوزه ده منك وزياده. فعشان تكسب الآخرين في التعامل، وده من مهارات التواصل مع الناس، حط نفسك مكان الآخر، ابتسم عشان هو يبتسم. أصلا أول ما شوفك يقول لك أنت كشري كده ليه؟ طب ما تبتسم أنت، وتبسمك في وجه أخيك صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. حاول لما تيجي توصله معلومة تخص مسألة احترام الآخرين وتقدير الناس، خلاها بطريقة غير مباشرة دون الإشارة إليه، لأن أي مواجهة بالنقد هذه الشخصية، أي مواجهة له بالنقد هينقلب عليك في لحظة. أنت عملت وما تستخدمش لغة الإشارة، وأنت تصور بإيدك وتشاور بصبعك وأنت بتتكلم معاه، هذا يثيره جدا في التعب، خاصة لو أنه أكبر منك سن أو أعلى رتبة أو سلطة. حاول في كلامك أن تردد على مسامعه آيات القرآن، كقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حاول تردد على مسامعي أن الله عز وجل قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ردد عليه الآيات تتكلم عن الجنة والنار، الآيات التي تذكر بالموت والآخرة، تذكر بالقبور. هذا الأمر بلا شك مما يلين القلوب. واستخدم كذلك الأحاديث النبوية، ولكن شريطة أن تكون هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل الشخص مهما أوتي من قسوة مع آيات القرآن الكريم يلين عند سماعها؟ أبو جهل نفسه تأثر بآيات القرآن، وعتبة بن ربيعة لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت كذلك تأثر بالتلاوة. ولذلك عاوز أقول حتى مهما بلغ من القسوة ما فيش جرم أعظم من الشرك بالله عز وجل، وهو أول ذنب عصي به ربنا سبحانه. ومع ذلك لا للكفار لسماع القرآن. فكذلك بقول لك استخدم آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. طب غير مقتنع بهذا، استخدم بقى الإقناع العلمي إن استطعت أن توصل له الفكرة بهذه الطريقة. استخدم معه أسلوب نعم ولكن. فنعم دائما تجعل من أمامك يهدأ ويستقر على إنك توافق كلامه، يقول لك في كذا وكذا وكذا، نعم وبعدين ولكن. فالأولى بتهديه والثانية ضربة قاضية لي، هو كده نعم بتهدئ الشخص اللي قدامك فبيهدأ ويستقر. ثم أثناء الحديث هو بيتكلم وضح بقى له فكرتك، إن قال لك عاوزين نعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، فأقول له نعم ولكن لعل يكون الأفضل كذا، أو عندي بعض الحلول المقترحة، أو لعلنا نفعل كذا، أو نأخذ من رأي حضرتك على بعض آراء الآخرين وندمجها في رأي واحد، المهم شاركه معاك. وحاول ولو رأيه غلط تبلوره إلى أن يكون صحيحا، مش بالخداع ولا المداهنة، لا، إنما الكلام حاول تحشي على هذا الكلام وتغير هذه الفكرة السلبية إلى فكرة إيجابية. فقلنا هذا الشخصية صعبة المراس، قد لا يستطيع الإنسان أن يتعامل معها بسهولة، ولذا ينبغي حين تتعامل معه أن تستخدم معه أسلوب نعم ولكن. فنعم بتهدئ من أمامك تخليه يستقر، ثم أثناء الحديث بين بقى فكرتك بما تستطيع أن تبين به من أدلة من القرآن أو من السنة أو أثر السلف الصالح أو فكرة معينة أو وضع حلول بديلة لما تقول. لو أننا تعاملنا بهذه العشرة، تلك عشرات كاملة، لو أننا تعاملنا بهذه العشرة مع هذه الشخصية أحسن إن شاء الله تعالى أن الحياة ستؤول إلى الخير. قد يكون هذه الشخصية تتوفر في أب، تتوفر في أم، في أخ، في أخت، في زوجة، في ولد، في واحد جارك، في واحد موظف معك في العمل، في رئيسك في العمل، في واحد أكبر منك، قد يكون ناس حواليك. ولو تفقدت أحوال الناس لرأيت مثل هذه الشخصيات، ولذا ينبغي أن نتعامل مع هؤلاء الناس باحترافية وبفن مهارات التواصل مع الآخرين. أخي عبد الله بيقول كيف نولد الثقة ما بين الزوجين؟ أنا عايز أقول يا أخي الكريم الله يرضى عنك، أنا ترجم الأمر آخر وأقول إن كل إنسان فينا لو فهم احتياجات الطرف الآخر مش هتولد بينا الثقة، بس ثقة والمحبة والمودة والحوار والتواصل والتفاهم، وتبقى حياتنا في منتهى السعادة. حضرتك لو أعطيت زوجتك ما تريد كأنثى وهي أعطيتك ما تريد كرجل سنصل إلى قمة الانسجام الزواج. كلام ده لأخي عبد الله ولنفسي ولغيري. الزوج يحتاج من زوجته إيه مثلا؟ يحتاج الزوج من زوجته إلى التقدير والتوقير والاحترام والإجلال في التعامل معه. قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الدرجة الرجال ايه؟ توقير المرأة لزوجها واحترامه وإجلاله وإكرامه وبره والإحسان إليه وطاعته. في صحيح مسلم أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا حدثت عن زوجها من زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه كانت تقول حدثني سيدي. يا الله، كانت تقول إيه؟ حدثني سيدي، تتكلم عن زوجها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله. بتتكلم بتنقل عن زوجها فتقول حدثني سيدي. قال الإمام الحصكفي وهو من أئمة الحنفية ويكره للمرأة أن تنادي زوجها باسمه مجردا. يعني تقول له يا أحمد يا محمد يا إسماعيل يا إبراهيم يا رامي يا علي يا عبد الرحمن. والإمام مسلم قال ويستحب أن تناديه بإيه بقى؟ كيا سيدي ونحوه. يعني هو شيخ تقول له يا سيدنا الشيخ، توقيرا للزوج واحترام. هو دكتور يا دكتور، مهندس يا مهندس، هو أي أمر من الأمور. ودائما في التعامل معه، حتى قالت ابنة سعيد الدين المسيب كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم، عافاك الله وأصلحك الله. الله، يبقى الزوج بيحتاج من زوجته لما تكلمه مش حط إيده في وسطها وتبرق بعينيها وترفع حواجبها وتلوي وشها. يا بنتي كل ده هيعلم عليكي، خلاص هيعرف ان التعامل معاك. انت زوجة صالحة دينة امرأة ودود، ومن صفات نساء اهل الجنة انها ودود. تمثل نساء اهل الجنة ان تكوني ودود في التعامل مع الزوج، احترام وتقدير وتوقير واجلال. هذا في غالب الرجال. في بعض الشخصيات لا يصلح معها هذا التعامل، وإلا لتعالت وتكبرت وسخرت وازدرت الآخرين. فبقول ينبغي. حاضر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا يا مرحبا أخ عبد الله.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير يا حبيبي، ربنا يسعدك.
ربنا يبارك في عمرك مولانا وفي كل المسلمين يا رب.
اللهم أمين. تفضل يا حبيبي.
فضلك الله. لو سمحت يا مولانا، انا كل ما نجيب حاجه البيت عندي زوجتي بتعمل مشكله على طول، ما فيش حاجه بتحصل الا مشكله. فقول لها كلمتين لوجه الله يا مولانا. والله
يعني ايه بتجيب حاجه بتعمل مشكله؟ زي ايه؟
كل ما نشتري اي حاجه للمنزل كده تقول انت جبت دي ليه وعامل دي ليه ومش عارف ايه، وفي مشاكل وفي وش على طول.
انت يعني شايفك مسرف شويه؟
لا والله مش مصرف ولا حاجة، ده حاجات يعني بنجهز شقة تحت في الدور. لا والله.
حاجات ايه؟
بنشتري حاجات للبيت من تحت، مثلا يعني جهزت الشقة من تحت برضو، مجهزها على اساس الاولاد صغيرين دلوقتي، العيال لما تكبر المصاريف والمدارس والكلام ده، قلت مش هنعرفوا نجهزوا الحاجات دي خالص بعد كده.
تمام.
فهي الدنيا كده يعني، عامل دي ليه ومخلي دي ليه ومشاكل وش في كل حاجة والله مولد.
طيب انت بتشاركها في الاراء ولا بتنفذ من دماغك وخلاص؟
لا انا بصراحه بننفذ اللي في دماغه خلاص، ما بنشاركش
في الاراء. طيب ماشي يا عبد الله. حاضر يا اخي عبد الله. حاضر حاضر
ماشي يا مولانا.
حاضر، ربنا يسعدك في الدارين ويرضى عنا وعنا. ماشي الحال. فبنقول يا اخواننا عشان نصل الى الثقه بين الزوجين والى التفاهم ولغه الحوار والتواصل والكلام، كل حياتنا فيها نوع من السعاده والطمانينه والسكينه، ينبغي ان الزوجه تفهم احتياجات الزوج والعكس. فاحتياجات الزوج من المراه ايه؟ ان تقدره وتحترمه وتوقره وتجل وتقوم له اكبارا واجلالا. ما هو يا بنت هو الذي يسعى في الخارج، هو الذي يكابد الاهوال والشدائد في التعامل مع الخلق، وده بيؤذيه كلمه وده بيجرح مشاعره وده بيتكلم عليه وده بيوشي عليه، فبيبقى فعلا تعبان. وانت تعبانه في الداخل بلا شك، وشكر الله لك وجزاك الله خيرا ورضي الله عنك. ولكن الزوج في الخارج بيبقى الامور فيها نوع من الصعوبه في التعامل مع الخلق. فمحتاجه من حضرتك عشان تصلي الى قلب الزوج ويكون في نوع من توالد الثقه بينكما ونوع من التفاهم المرحوم بينكما، ينبغي ان انت توقري جوزك وتحترمي. انا قلت ان الامام النووي كان بيقول ويستحب للمراه ان تنادي زوجها بقولها يا سيدي، بل قالت ابنه سعيد بن المسيب كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم. لو تتكلم أنت مع أمير بتقول له إيه؟ عافاك الله وأصلحك الله وبارك الله تعالى فيكم ورضي عنكم وأصلحكم وأسعدكم، بتقول له كلام زي ده. فكذلك الزوجة ينبغي لها أن تقول مثل هذا الكلام للزوج. لو أنه شيخ تقول له يا شيخي، لو أنه علمها تقول له يا شيخي، لو أنه أكرمها وأحسن إليها وهو دكتور يا دكتور. وفي تكلف؟ ليس في هذا تكلف، إنما في هذا توقير وإجلال واحترام. ولو أنك فعلت مع هذا الزوج السوي، لو الزوج زوجك ده سوي وتقوله نفس الكلام، سيجلسك على كرسي مقعدة أو كرسي مملكة الحب فعلا. تبقى أنت الملكة المتوجة التي قد عرفت بعفتها وأدبها واحترامها وتوقيرها لزوجها. الأمر الثاني، الزوج يحتاج من الزوجة مشاركة الزوج مشاعريا ووجدانيا. يعني جاي تعبان من العمل أو جاي غضبان لسبب من الأسباب، هو مش غضبان منك، هو خارج من البيت صباحا وانت مسلمة عليه وقبل ايدك وقبلته على خده وقال لك جزاك الله خيرا وقلت له يعني اصلحك الله واسعدك ووسع عليك وبارك لك وخرج وعمل له باي باي كمان من الشباك، وهو ركب المواصلات بعت له رسالة مضحكة ولا حاجة من باب التفريج عنه وكان سعيد وفرحان وزي الفل. راح العمل حصل في ضغط او اتقابل مع جار نكد عليه او جاله خبر مزعج ان اخته تتطلق ولا عندها مشكلة، طلع البيت في حال ثورة وفي حال غضب. ايه ده يتلكك؟ الاكل فين؟ اخرته عليا ليه؟ وحش بيستقبلني ليه؟ وحش بيحترمني ليه؟ وحرام عليكم انا تعبت بره وجوه. يبدا يتكلم بكلام صعب جدا. طب انت في الوقت ده اعمل ايه؟ تخيلي لو انك قابلت الغضب بغضب مماثل وحطيت ايدك في وسطك وبرقتي بعينك وقلت له بتعمل كده ليه؟ والموضوع ايه؟ ما انا تعبانه زيك، ما انا بقالي 8 ساعات وبجري ورا العيال. القصه دي كلها مش هتجيب نتيجه، انما نتيجه عكسيه. وانت بقالك 10 سنين بتعملي ده، ارحمي نفسك وارحمينا وبطلي مشاكل وغيري اسلوبك. اعمل ايه؟ امتصي غضبه. والد راجع من العمل مدخن وعلى اخره، دخل البيت التقى زوجته بترضع الطفل الصغير، قرأته، هي امرأة صالحة، قرأت وشه قالت ده جاي بمشكلة من الخارج، وبدأ يتكلم بكلام قاعدين كده ليه والأكل فين اتأخرته عليا وأنا تعبان ولا قرفان. سلمت الولد الصغير ده الرضيع لأخته، جري جهزت الملابس، فضل دخل الحمام خد حمامه، كان الطعام موجود على الترابيزة أكل وشارب، دخل حجرته فدخلت معه وعلي تطيب بخاطره، قال لها اتركي اي كلام الى ان اقوم من النوم، نام ام من النوم. لما قابلته بهذا الاستقبال وتحملت منه الكلام المؤذي والغضب والثوره، والله العظيم اتى اليها معتذرا. وغالب الرجال بيعملوا كده، وانا بقول للمراه يا بنتي نقطي على زوجك كلمات الحب والعشق والهوى والغرام والهيام والكلمات الجميله دي، هيغرقك بمطر السماء بالكلمات الحلوه دي. زوجي مش كده، انت ما جربتوش اصلا، انت اللي خلقك الله عز وجل للامومه والعطف والرعايه والحنان والرقه والمشاعر. هو الرجل بطبيعته لخروجه للعمل والتقائه بالناس عنده نوع من الشده شوي مختلف عنك، انت ما غرقيه، مطري بس عليه بالكلمات الحلوه دي وبالزينه دي وبالاقسمت عليك بالله، فك تسريحه شعرك اللي انت عاملاها بقالك 13 سنه ما غيرتهاش دي، قوم غيري لبسك اللي انت بقالك ساعتين ثلاثة لابساه وريحته توم اند بصل وحالة كرب. يا بنت الله يرضى عنك، الزوج ده بره شوف حاجات حرام ما يبصش، ما هو واجب عليه ما يبصش، وانا معاك يا ابني ما تبصش، يا حبيبي ما تبصش، يا اخويا ما تبصش، يا عمي يا خالي ما تبصش على الحاجة الحرام دي. بس بقول لك ممكن تكون شوف نظرة كده له الأولى، نازل من العمل في الشغل، واحدة جاية تقدم له ورق بتاع صاحبته في العمل أو زميلته في العمل، فنظر نظرة الأولى ليست عليه، إنما الآخرة والثانية كله عليه. أما يرجع بقى يتأكد في منتهى الزينة. وانصحك نصيحة غالية قوي، اوعى تفضلي في مطحنة طول اليوم من الصبح الساعة 8 6 الصبح عشان العيال رايحين المدارس، لما ال 11 و 10 بالليل وبعدين تيجي على السرير كالجثة الهامدة وقاعدة بكلمك وانت بتعملي كده بتسقطي، وبعدين لو ألمحك إليك بكلام أنه يريد الحق الشرعي تغضبي وتثوري وانت مفيش عندك دم ولا حاسس بيا وحرام عليك وتعبت وعايز اطفش منك، انت اللي بتتعاملي غلط. قسمي عملك وفي وقت النهار لابد من تفصلي الساعه ونص دول لزوجك في وسط النهار، انت المحركه لقلب الزوج. خلي اللي يشوفه بره في حرام يشوفه في حلال، ما تجيش جثه هامده في اخر اليوم وبينطم على وشه والاخر تقول لي يا عم الشيخ ده جوزي بيتفرج على افلام اباحيه، زوجي بيشوف صور اباحيه، جوزي عارف نساء على النت غيري، زوجي ما بيغضش بصره عن الحرام، زوجي بيكلم اخوات وبيكلم نساء وبيكلم بنات. ركز في اللي انا بقوله لك وفي هذا نجاتك. يبقى تحترمي الزوج توقريه وتشعري بمشاعره، داخل غضبان لا تردي، ومع ذلك قولي له بقى. اوعي تقولي له انت غضبان هينط في كرشك. انت زعلان هيديك بالبنية. طب اعمل ايه؟ مين مزعلك؟ لو قلت له انت زعلان يبقى انت ما انتش فاهمه زعلان ولا فرحان. انما لو قلت له مين اللي مزعلك؟ ومين اللي اغضبك يا عم ايمن؟ وتقول الكلام الحلو اللي زي ده، اول ما تقول له من اغضبك، هيبقى عارف ان انت فهمتيه من وجهه، لان الله تعالى قال واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يبقى محتاجه ان انت تفهمي مشاعره عشان تتولى بينكم الثقه. طيب انا عايز اقول للزوجه للزوج عشان نصل الى توالد الثقه بين الزوجين والتفاهم والحوار والتواصل، لما زوجتها تتكلم ما تقطعهاش، سيبها تخلص كل اللي عندها. يا عم الشيخ بترغي، بتتكلم 3 ساعات والكلام ده بسمعه من سنه 67 ايام النكس، وانا تعبت خلاص. قول لها يا حبيبه قلبي ممكن ناخد فصل ونواصل، لان انا تعبت فعلا جسمانيا او نفسيا او مشاعريا، ما عدتش قادر ان انا استوعب. ماشي. وحاجه كمان، اشعر بمشاعرها، لما اكون فرحانه افرح لها، طب وزعلانه ازعل، بتصوت صوت زيها، خليك حلو كده. يعني اشعر بما عندها وتودد اليها. لا تنسى زوجتك بالهديه بين الحين والاخر. لا تقاطع زوجتك عند الحديث، كل ما تتكلم كلمه تتقاطع، لا، ينبغي تسيب التاب واللاب والموبايل والتليفون والريموت وتسلم نمر قاعد عامل كده اهوت وانت بتسمعها، او كده عشان يبقى شكلك جميل في الصوره وانت بتسمعها، وتتامل الكلام اللي بتقوله، اسمع باذنك وشوف بعينك وحس بقلبك في التعامل معه. تمام. ولما تنتهي من كلامها قول لها حبيبه قلبي ربنا يرضى عنك، انت ارتحتي من الكلام ده، وبعدين ابدا احتويها نفسيا. يعني ايه؟ حاضر. واحتويها عاطفيا. يعني ايه يا عم ايمن؟ برضه يعني تقول لها كلام حلو، انت اجمل امراه في الكون، ده انا والله العظيم تركت نساء الدنيا واخترتك انت، لانك فيك 10 صفات حسنه. 10 1 مصليه، 2 لابسه حجابها، 3 بتقولي لي صلي وتذكريني بالله، 4 صوامه، 5 بتبري والدي، 6 بتنظفي البيت، 7 متزينه، 8 بتقراي القران، 9 بتعملي، 10 15 20 وابدا عدد الصفات الحسنه، فبلا شك بان هذا مما يريح قلب المراه. اسال الله عز وجل ان يسعدكم وأن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم وأن يتقبلنا وإياكم بقبول الحسن. آخر حاجة نقول، إحنا عاملين خدمة على الإنترنت، على الواتس، خدمة على الواتس، والإعلانات بتاعتها على الصفحات بتاعتي، عاملين جروب اسمه مجموعة خدمة البيت السعيد للنساء فقط، وده قيم عليه النساء، ما فيش رجال خالص ولا أنا حتى. وكذلك في خدمة البيت السعيد للرجال، اللي عاوز يتعرف على هذه الخدمة يدخل عليها على الواتس، أو يدخل على صفحتي أولا يشوف الأرقام الموجودة وتواصل معهم، ويرسل رسالة صوتية باسمه أو رسالة صوتية باسمها. واللي بيسمع رسالة صوتية للنساء النساء، واللي بيسمع للرجال إنما هم الرجال. هي مجموعة عبارة عن حل الاستشارات الأسرية والمشاكل، ثم كذلك تقديم نصائح للأزواج والزوجات والبنين والبنات. أسأل الله تعالى أن يسعدكم وأن يرضى عنكم وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.